سيداتي وسادتي، نستهل الساعة الثالثة بملف جديد يعرض لمقتطفات من خطاب وزير الخارجية الأمريكي أمام مجلس الأمن، بالإضافة إلى عرض لردود أفعال عراقية وعربية وعالمية على ما ورد في هذا الخطاب. أكرم أيوب معكم الآن ليقدم عرضا لأهم هذه المحاور.
مستمعي الكرام، أهلا بكم. احتل خطاب وزير الخارجية الأمريكي كولن باول عن انتهاكات النظام العراقي في مجلس الأمن يوم أمس مكان الصدارة في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في أرجاء العالم. وقد تناول الخطاب الذي ترافق مع عرض لصور مأخوذة بالأقمار الصناعية وتخطيطات توضيحية وتسجيلات صوتية لمسؤولين عراقيين، تناول موضوعات عدة من بينها التصميم على الحصول على سلاح نووي، امتلاك برنامج للصواريخ بعيدة المدى، ادخال التعديلات على خزانات طائرات لنشر غازات سامة، اخفاء الاسلحة الكيميائية في الصناعة البتروكيميائية، قدرة العراق على انتاج عناصر كيميائية فتاكة، استخدام السجناء في التجارب على الاسلحة الكيميائية والبيولوجية، العلاقة مع شبكة القاعدة الارهابية ووجود عناصر من الشبكة تتمركز في العراق، اقامة نظام يهدف الى اخفاء معدات وممارسة الخدمات خداع وانتهاك القرارات بشكل واضح، التجسس على المفتشين ومحاولة إخفاء أشخاص عنهم، تهديد العلماء العراقيين بالقتل، صدام حسين لن يتوقف أمام شيء، والعراق لم يغتنم الفرصة الأخيرة، وصدام يزدر الحياة البشرية.
وزير الخارجية الأمريكي أكد عزم بغداد على الحصول على السلاح النووي.
Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. He is so determined.
إن صدام حسين عازم على الحصول على قنبلة نووية، وهو مصمم على هذا المسعى إلى الحد الذي جعله يكرر القيام بمحاولات سرية للحصول على أنابيب ألمنيوم ذات مواصفات خاصة من 11 دولة حتى بعد استئناف عمليات التفتيش.
وعرض باول لعلاقة النظام بشبكة القاعدة الإرهابية.
Iraq today harbors a deadly terrorist network headed by Abu Musab al-Zarqawi.
يؤوي العراق الآن شبكة إرهابية فتاكة يتزعمها أبو مصعب الزرقاوي، وهو من القياديين العاملين والمتعاونين مع أسامة بن لادن وشبكة القاعدة.
وأشار باول إلى الخرق المادي للقرار 1441 الذي يمارسه العراق.
Iraq still remains in material breach. Indeed, by its failure to seize on.
ما زال العراق يمارس خرقا ماديا للقرار 1441، وبإخفاقه في اغتنام الفرصة الوحيدة والأخيرة للقيام بنزع أسلحته، فقد ورط نفسه في خرق مادي أكبر، ما يقربه من اليوم الذي سيواجه فيه عواقب وخيمة على تحديه المستمر لمجلس الأمن.
وشدد وزير الخارجية الأمريكي على تضييع العراق للفرصة الأخيرة والوحيدة.
We wrote 1441 to give Iraq one last chance.
لقد قمنا بصياغة القرار 1441 لإعطاء العراق فرصة واحدة وأخيرة، ولم يغتنم العراق حتى الآن هذه الفرصة الوحيدة والأخيرة، وعلينا ألا نتراجع عما ينتظرنا، كما أن علينا ألا نخفق في القيام بواجباتنا ومسؤولياتنا تجاه مواطني البلدان الممثلة في هذا المجلس.
وتوالت ردود الفعل على خطاب الوزير باول، حيث نقلت رويترز أن أعضاء في الكونغرس الأمريكي كالوا المديح لباول على عرضه أمام مجلس الأمن، فيما أشار البعض من الديمقراطيين الذين كانت تنتابهم الشكوك إلى اقتناعهم الآن بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل تهدد الولايات المتحدة. بالمقابل ذكرت فرانس بريس أن العرض الذي قدمه باول حول العراق لم يقنع البرلمانيين الروس الذين طلب بعضهم إيضاحة إضافية حول هذه المعلومات. ونقلت وكالة الأنباء عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية ديمتري روكوزين في البرلمان الروسي وجوب تشديد روسيا على دراسة تقرير باول دراسة مفصلة وعلى تحقق فرق التفتيش العاملة في العراق منها أيضا.
ونقلت أسوشيتد بريس عن مفتشين سابقين قولهم إن الأدلة التي قدمها باول تظهر أن العراق يستخدم في الوقت الراهن بعضا من الأساليب نفسها التي استخدمها في السابق أي في التسعينات لإفشال عمليات التفتيش. وعربت رئيسة الفلبين غلوريا أرويو وهي حليفة لواشنطن عن إحساسها بالخطر للمعلومات التي وردت في خطاب باول عن صلة العراق بشبكة القاعدة، لكنها استبعدت إرسال قوات فلبينية لنزع أسلحة العراق وكررت الدعوة لصدام حسين لفعل ما هو صائب من خلال الامتثال لقرارات الأمم المتحدة على حد ما ورد في فرانس بريس. ونقلت الوكالة ذاتها عن رئيسة وزراء نيوزيلندا هيلين كلارك أن الحرب باتت قريبة وتأكيدها على تقديم باول لأدلة جيدة تماما فيما يتعلق بالعراق.
وفي سياق ذي صلة، نفى زعيم جماعة إسلامية مقرها العراق الاتهام الذي وجهه باول حول إقامته صلات سرية مع حكومة صدام حسين، مؤكدا على أنه من أعداء الرئيس العراقي. فرانس بريس نقلت عن الملك ريكار زعيم جماعة أنصار الإسلام إشارته إلى أن النظام العراقي هو العدو الحقيقي لجماعته، وأن صدام والمجموعة التي معه تقع خارج خانة الإسلام، وأن جماعته لا تقيم علاقات مع صدام بحسب تعبيره.
ونبقى مستمعين الكرام في شمال العراق، ففي أربيل قام وزير الداخلية في الإدارتين الكرديتين بطرح برنامج الوزارتين لمجابهة الأحداث التي يمكن أن تنجم عن حرب محتملة ضد النظام العراقي. التفاصيل في التقرير التالي من أحمد سعيد.
في إطار القرارات والإجراءات التي اتخذتها وتتخذها الإدارتان الكرديتان لمجابهة مضاعفة الحرب المحتملة ضد العراق من قبل الولايات المتحدة، طرح وزراء الداخلية في الإدارتين الكرديتين برنامج وزارتيهما لمجابهة المستجدات، وذلك في اجتماعات المجلس الوطني الكردستاني التي عقدت أمس وهذا اليوم برئاسة الدكتور كمال فؤاد رئيس المجلس لفترة انتقالية. وزراء الداخلية في الإدارتين كريم سنجاري وفرجون عبد القادر أوضحا برنامج وزارتيهما بهذا الخصوص، وأكدا على استتباب الأمن والاستقرار في منطقة الحظر الجوي بكردستان العراق وكذلك استمرار الحماية لها، كما أشار إلى محتويات برنامج وزارتيهما في مجال حماية أرواح وممتلكات المواطنين ومصالحهم. وفي ضوء الأحاديث التي جرت في أروقة المجلس والمقابلات التي أجرتها وسائل الإعلام مع البرلمانيين وفي منطقتي الإدارتين الكرديتين، بحثت مسألة احتمال لجوء المواطنين الساكنين في المناطق الخاضعة للحكومة العراقية إلى أقليم كردستان عند اندلاع الحرب، وأبدى البرلمانيون الكرد تفاؤلهم بمستقبل كردستان قائلين أن مكاسب أكبر تنتظر الكرد بعد زوال النظام العراقي. الحرب المتوقعة والتطورات المقبلة شكلت محورا رئيسا في وقائع اجتماعات المجلس الوطني الكردستاني أمس وهذا اليوم، وأوضح وزراء الداخلية كريم سنجاري وفريدون عبد القادر لأعضاء البرلمان التعاون والتنسيق بين وزارتيهما لمجابهة الحرب المرتقبة، تزامنا مع الخطوات السريعة للحزبين الكرديين الرئيسيين في كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وأحزاب كردستانية أخرى كذلك. فإن الحكومة العراقية تشدد من جانبها من ضغوطها هذه الأيام على الكرد في المناطق الكردستانية الخاضعة لها، وذلك بحسب وسائل الإعلام الكردستانية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وينقل مراسل الإذاعة في السليمانية سعد عبد القادر آراء محلل سياسي كردي حول خطاب كولين باول، وإليكم الآن التفاصيل.
ألقى كولين باول وزير الخارجية الأمريكي أمس خطابا أمام مجلس الأمن الدولي، قدم خلاله أدلة لإدانة بغداد وعدم تعاونها مع مفتشي الأسلحة، كما اتهم باول العراق بالمراوغة. معنا الآن الكاتب والمحلل السياسي آزاد شارك لنجري معه حوارا حول هذا الموضوع. سيد آزاد، كيف تقيمون الخطاب من وجهة نظركم، وهل أن أدلته كانت مقنعة أم ماذا؟
خطاب وزير الخارجية الأمريكي كولين باول كان واضحا من الناحية الاستخباراتية البحثة، واحتوى على معلومات مذهلة عن مخزون العراق من الأسلحة المحرمة دوليا، وكذلك عن محاولات العراق لإخفاء ما لديه من الأسلحة المحرمة دوليا، والتحايل على المفتشين الدوليين الذي اعتبره باول خرقا ماديا للقرار 1441 في العديد من ثقاته. لكن يبدو لي أن بعض الدول لا زالت غير مقتنعة بتلك الأدلة، لأنها لا تضع نفسها موضع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وهي لا تشعر بأن الخطر سواء كان من الإرهاب الدولي أو من الأسلحة التي يمتلكها النظام العراقي قد يمسها ويداهمها، كما هي حال الولايات المتحدة الأمريكية وأصدقائها في المنطقة. لذا نرى الحزم لدى الإدارة الأمريكية ومن معها في ضرورة اتخاذ قرار حازم تجاه العراق لنزع سلاحه من جانب، ونرى دولا كثيرة أخرى لا تؤيد هذا المسعى وتفضل استمرار الحوار وعمل المفتشين، أو تطلب أدلة دامغة بالوثائق والبراهين من المفتشين الدوليين من جانب آخر. ومنذ البداية أكد المسؤولون الأمريكيون إنهم لا يملكون ذلك النوع من تلك الأدلة، لأن النظام العراقي قد برع خلال السنوات الماضية بإخفاء وحجب الحقائق عن المجتمع الدولي والمفتشين.
طيب سيد آزاد، قال بعض المحللين أن أدلة باول لا تكفي لشن حرب على العراق، أنتم ماذا تقولون بهذا الصدد؟
في اعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية ماضية في خططها تجاه العراق، وقد تكشف خلال الأيام القليلة القادمة أدلة أخرى على شاكلة ما قدمه وزير الخارجية الأمريكي، كما ستنضم دول أخرى في اعتقادي إلى التحالف المناهض للعراق في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، والمفاجآت ستظهر عندما تنشب الحرب ويتبين للجميع ما يملكه النظام في العراق من أسلحة كيميائية وبيولوجية، وأسرار وحقائق أخرى ستظهر بعد انتهاء الحرب عن الجرائم الوحشية التي ارتكبها ويرتكبها هذا النظام بحق شعبه أو بحق دول الجوار. وأنا لا أتصور تراجع الولايات المتحدة عما هي عازمة عليه تجاه العراق، لأنها أصبحت مسألة مصيرية بالنسبة للبيت الأبيض والسياسة الأمريكية في المنطقة وضد الإرهاب بشكل عام، وإن أي تراجع عن هذا الهدف وهذه الاستراتيجية ستعني الكثير بالنسبة لهيبة القوة العظمى في العالم واستراتيجيتها اتجاه العالم واتجاه الإرهاب أو الدول التي تدعم هذا المسعى.
أرزاد شلاك، الكاتب والمحلل السياسي الكردي، شكرا على هذا اللقاء. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وعلى الصعيد العربي، ذكرت فرانس بريس أن السعودية حذرت بأنها لن تتسامح مع مثيري الشغب أثناء موسم الحج الذي يتوافق هذا العام مع تصاعد التوتر حول حرب محتملة تقودها الولايات المتحدة ضد العراق. الوكالة نقلت عن وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر من يوم أمس بعد تفقده للاستعدادات الأمنية التي ترافق الحج، تأكيده على أن السعودية لن تسمح لأي شخص أو حزب بالتأثير على الأمن في موسم الحج بحسب تعبيره.
نبقى في الإطار العربي، حيث اتصل الرئيس المصري حسني مبارك هاتفيا بالرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش حول قضية العراق. المزيد من التفصيلات تستمعون إليها ضمن التقرير التالي من مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب.
تلقى الرئيس المصري حسني مبارك اتصالا هاتفيا امس من الرئيس الامريكي جورج بوش، عبر فيه عن امتنانه لبرقية التعزية التي تلقاها من الرئيس مبارك عقب وقوع حادث انفجار مكوك الفضاء الأمريكي كولومبيا. وقد تبادل الرئيسين وجهات النظر حول القضايا الراهنة، وذلك بالنسبة لتطورات الأزمة العراقية في إطار المناقشات الجارية في مجلس الأمن وعلى الساحة الدولية. وأوضح راديو القاهرة الذي أذاع النبأ أن الرئيسين اتفقا على استمرار الاتصال والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويتزامن الاتصال الهاتفي مع تقرير قدمه وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أمام مجلس الأمن بشأن الأزمة العراقية والجهود المبذولة لنزع ساحة الدمار الشامل في العراق، لا سيما في ضوء القرار رقم 1441. ومن جهته أعلن ضرورة أن يكون الصوت العربي صوتا قويا من أجل الدعوة إلى السلام لتسوية المواقف في العراق بطريقة سلمية في إطار قرار مجلس الأمن رقم 1441، وتجنب حرب سوف تكون أثارها سلبية بالنسبة لجميع الأطراف. وأشار ماهر إلى أن مصر تتحدث مع الجميع بشأن كيفية تجنب توجيه الضربة العسكرية إلى العراق. وأعرب الوزير المصري عن أمله في أن لا يتخذ أي طرف من الأطراف أي خطوة يكون من شأنها تعقيد الأمور، وطالب جميع الدول العربية بأن تظهر تكاتفها لمنع الحرب والتوصل إلى تسوية سلمية. وقال ماهر إن الموضوع العراقي يجب أن يعالج من جميع جوانبه أمام مجلس الأمن، مشيرا إلى أن مخاطبة الولايات المتحدة للمجلس يؤكد مرة أخرى اتفاق الجميع على أن العلاج لأزمة العراق يجب أن يتم من خلال مجلس الأمن الدولي. وأكد ماهر أنه ليس هناك أي علاقة لمصر بأي حديث عن محاولات ترمي لتغيير نظام الحكم في العراق، مشيرا إلى أن القاهرة لا تشارك في لعبة تغيير الأنظمة، وأن مصر تحترم سيادة كل دولة وحق الشعوب في اختيار حكامها دون تدخل من الخارج. من جهته أكد ديفيد والش السفير الأمريكي بالقاهرة أن واشنطن لا تريد الحرب وإنما تسعى للسلام، ولكن التهديدات التي يمثلها النظام العراقي للولايات المتحدة وللمنطقة وعدم امتثال الرئيس صدام حسين لقرارات الأمم المتحدة قد تتسبب في وقوع الحرب. وقال أن التصريحات العراقية التي أطلقها محسن خليل مندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية والتي أشار فيها إلى أن الهدف من الحرب هو الاستيلاء على منابع البترول العراقية تنقصها الموضوعية. وأكد أن الولايات المتحدة لو أرادت ذلك لاشترت بترول العراق بأكمله، وهو الأمر الحادث الآن. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السفير الأمريكي بالإسماعيلية عقب لقائه بالفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس ومحافظ مدينة الإسماعيلية أمس. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي عمان أعلنت الحكومة الأردنية ميزانية طوارئ لمواجهة الآثار لحرب محتملة ضد العراق. التفاصيل مع حازم بيضين مراسل الإذاعة في عمان.
بعد أكثر من شهر من التأخير أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، وهي ميزانية وصفها وزير المالية بأنها ميزانية طوارئ وبعجز قيمته 316 مليون دينار. وأكد ميشيل مارتو أن هذا العام سيكون صعبا واستثنائيا نظرا لما تشهده المنطقة من أحداث، ودعا للتعامل مع الأوضاع التي قد تنشأ بروح عالية من المسؤولية، خاصة ارتفاع أسعار النفط والانعكاسات السلبية للحرب المحتملة على العراق على قطاع السياحة. وقال وزير المالية في مؤتمر صحفي إن التكلفة التي سيتحملها الأردن من الحرب على العراق ستصل إلى 1500 مليون دولار، ولمح لاحتمال فرض رسوم أو ضرائب جديدة أو رفع أسعار بعض السلع التي تتمتع بدعم حكومي لمواجهة الظروف المستجدة. واعتبر مراقبون هذا مقدمة لرفع أسعار المشتقات النفطية التي يستوردها الأردن من العراق حاليا بأسعار تفضيلية، واحتمال توقف هذه الأمدادات مما يضطر لاستيراد النفط بالأسعار العالمية السائدة. وقال المراقبون إن الحكومة احتسبت في موازنتها أنها ستشتري النفط بسعر 26 دولارا للبرميل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ونختم هذا المحور العربي بتقرير من مراسل الإذاعة في بيروت علي الرماحي عن ردود الأفعال اللبنانية حول خطاب وزير الخارجية الأمريكي.
تعد العاصمة اللبنانية بحركة دبلوماسية وحملة إطلاق مواقف عربية ولبنانية وغربية بشأن الملف العراقي والحرب المتوقعة، بما يعكس اهتمام بيروت وقلقها من تأثرها بتداعيات هذه الحرب. فقد خصص رئيساء الجمهورية والنواب لقاءهما الأسبوعي أمس للبحث في الملف العراقي والتحرك الدبلوماسي اللبناني في هذا الإطار. وقال رئيس البرلمان نبيه بري بعد اللقاء أنه بحث والرئيس أمين لحود في الاجتماع الوزاري العربي الذي دعا إليه لبنان لبحث المسألة العراقية وما سينتج عن هذا الاجتماع، مؤكدا أن موقف لبنان هو إفساح المجال أمام العقل والدبلوماسية لحل القضية العراقية بدل الحرب والدمار. الموضوع العراقي بحثه أيضا وزير الدولة بشارة مرهج المقرب من الحكومة العراقية خلال استقباله السفير النرويجي في بيروت والذي جال على مسؤولين آخرين للغرض ذاته. مرهج رأى خلال اللقاء أن العراق التزم بالقرار 1441 وبالتالي فإنه يستحق الحصول على مساعدة ودعم من الدول العربية والإسلامية كما قال. ويستبد القلق بلبنان من أن تكون الحرب القادمة مظلة لتنفيذ الحكومة الإسرائيلية سياسة تهجير فلسطيني تكون للبنان حصة كبيرة فيه، وهو ما دعا إلى اتخاذ إجراءات أمنية على الحدود الجنوبية لمنع دخول اللاجئين المحتملين. هذا القلق صرح به وزير الدفاع اللبناني خليل الهراوي خلال استقباله المسؤول عن مكاتب الملحقين العسكريين الأمريكيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دانيا كرونين. الهراوي طلب من الضيف الأمريكي أن تمارس واشنطن الضغوط اللازمة على إسرائيل لوقف خرقها الأجواء اللبنانية، معربا عن مخاوفه من أن يستغل الشارون الحرب القادمة في المنطقة لتنفيذ خطة ترحيل الفلسطينيين إلى لبنان. انعكاس الحرب القادمة على الوضع الأمني على الحدود الجنوبية للبنان تناوله أيضا أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان سلطان أبو العينين، الذي أكد أن التنظيمات الفلسطينية لا تنوي شن أي هجمات عبر الحدود اللبنانية باتجاه الداخل خلال الحرب المحتملة، إلا أنه استبعد في الوقت ذاته أن تحصل عملية تهجير للفلسطينيين إلى لبنان رغم عدم استبعاده حصول مثل هذا التهجير عبر حدود أخرى. الموضوع الإقليمي وعلى رأسه العراقي سيكون موضوع اللقاءات التي سيجريها المفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية غريس باتن، الذي وصل بيروت اليوم في المرحلة الأخيرة من جولة شملت إيران وتركيا أيضا. وقال باتن بعيد وصوله أن من المهم الحؤول دون حدوث ما يؤدي إلى تضارب بين الحضارات، خصوصا وإن تاريخ أوروبا وتاريخ العالم الإسلامي متشابكان، والتزام السلام ومكافحة الإرهاب والسعي إلى الاستقرار يجب أن تكون قيما مشتركة بين الحضارات الكبرى في أوروبا والشرق الأوسط. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
ونعود سيداتي وسادتي إلى ردود أفعال دولية على خطاب كولين باول، حيث أشارت فرانس بريس إلى أن جنوب أفريقيا حثت الولايات المتحدة على تقديم المعلومات التي عرضتها في مجلس الأمن إلى المفتشين العاملين في العراق، قائلة عن الأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة المؤهلة للتعامل مع الأزمة العراقية. وذكرت رويترز أن مئات من المسلمين التايلنديين تظاهروا خارج السفارة الأمريكية في بانكوك متهمين واشنطن بتقديم اتهامات غير منصفة للعراق وداعين إلى مقاطعة البضائع الأمريكية. وحثت اندونيسيا واشنطن على السماح للمفتشين بالتحقق من المعلومات الواردة في خطاب باول قبل اللجوء إلى استخدام القوة. ونقلت أسوشيتد بريس عن رئيس الوزراء الأسترالي جون هاوارد قوله عن المعلومات التي عرضها باول إنها كشفت قيام العراق بحملة من الخداع والتضليل حول أسلحة الدمار الشامل التي بحوزته. ونبقى سيداتي وسادتي في سياق خطاب كولين باول، حيث ركزت التعليقات والافتتاحيات التي نشرتها الصحف البريطانية هذا اليوم ركزت على هذا الخطاب، وذكرت في بعض تعليقاتها أن المعلومات والأدلة التي قدمت تعتبر قديمة وغير قاطعة لتبرير شن الحرب على العراق. جهاد عبد الكريم أعد عرضا لهذه الصحف.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم. تابعت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بمزيد من الاهتمام الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في مجلس الأمن الدولي يوم أمس، وخصصت له العديد من الافتتاحيات والتعليقات. صحيفة الاندبندنت كتبت في افتتاحيتها تقول أن عرض كولن باول كان مؤثرا، لكنه كشف عن معلومات يعرفها العالم وأخفق في طرح مسألة شن حرب على العراق، وأشارت إلى أن سياسة الاحتواء والعقوبات التي تم اتباعها لاثني عشر عاما كانت مخيبة للآمال ومتسمة بالفوضى، لكنها استطاعت تقييد صدام، ولم يخبرنا الجنرال باول لماذا يتوجب علينا التخلي عنها. وفي مكان آخر من الاندبندنت يكتب روبرت فيسك تعليقا يقول فيه إننا جميعا لا نثق بصدام، لكن العرض الذي قدمه باول كان خليطا من تسجيلات مضحكة لأحاديث ضباط من الحرس الجمهوري العراقي ومواد قديمة ومعروفة عن وحش بغداد، وتساءل لماذا لم يقوم الأمريكيون بتقديم هذه المعلومات لمفتشي الأمم المتحدة قبل شهور؟ ألم يطلب القرار رقم 1441 الذي يعشقه باول تزويد هانز بليكس ورجاله بالمعلومات الاستخبارية عند الحصول عليها فورا؟ فلربما كان الأمريكيون غير متعاونين بشكل إيجابي إلى درجة كافية. أما صحيفة الجارديان ذات التوجه اليساري فرأت أن باول قدم معلومات مقنعة ومقلقة توحي أن جهود العراق في المراوغة والتحايل على عمليات التفتيش قد خطط لها بشكل جيد، وهي عمليات موجهة مركزيا وعلى نحو شامل، وبهذا فهي تمثل تحديا مرفوضا لرغبة الأمم المتحدة. إلا أن الصحيفة أكدت في افتتاحيتها أن الدليل باول لم يقدم اللحظة التي أصبحت فيها الحرب محتومة، وحذرت من أن الولايات المتحدة وبريطانيا يتوجب عليهما أن لا يستبقا إشارة البدء الحقيقية لسباق استخدام القوة. وأشارت الصحيفة إلى الاتهام الذي وجهه وزير الخارجية الأمريكي للعراق عن إخفاء مساعيه في إنتاج العديد من أسلحة الدمار الشامل، وقالت أنه بينما استندت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى أدلة باول لتبرير الحرب، فإن فرنسا وروسيا تريان فيها تعزيزا لموقفهما في ضرورة تمديد عمليات التفتيش. وتصف صحيفة الديلي تلغراف ما قدمه باول من بيانات بأنه حدث استثنائي، وامتدحت وزير الخارجية الأمريكي واعتبرت أنه أطلق الدليل القاطع ضد الرئيس العراقي، وبذلك يكون باول قد قام بتذكير العالم من أن المسؤولية في نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية تقع على عاتق بغداد بالدرجة الأساس، إذ أن أي شخص يعرف مدى اهتمام ارتباط صدام بهذه الأسلحة سوف لن يفاجأ عندما تعرض عليه هذه المراوغات التي يرجع عهدها إلى بداية عمليات التفتيش قبل أكثر من 10 سنوات. وأضافت أن إعلان الحجة الأمريكية على لسان قائد تيار الحمائم في الولايات المتحدة دليل على أن صدام حسين قد منح وقتا كافيا لإبداء تعاونه مع الأمم المتحدة. وأشارت الصحيفة إلى أن القوى الدافعة للعرض المطول والمفصل والمؤثر الذي قدمه كولن باول كانت لتذكير الأمم المتحدة من أن الإخفاق في مواجهة التحدي العراقي لقراراتها الدولية سيحكم عليها بعدم قدرتها على التعامل مع قضايا أساسية من هذا النوع. وتصف صحيفة فاينانشال تايمز الخطاب بأنه كان أداء مؤثرا، وبخاصة عندما قام باول في البداية بنزع فتيل النقد، فقال أن ليس هناك من دليل قاطع، كما أنه لم يقدم حجة دامغة كما فعل ستيفنسون ممثل الولايات المتحدة عندما قدم دليلا قاطعا بالصور الفوتوغرافية إلى مجلس الأمن الدولي أثناء أزمة الصواريخ السوفيتية في كوبا عام 1962. ورأت الصحيفة أن باول أظهر قدرا من الحكمة عندما توقف قليلا في مناقشة قضية ارتباط النظام العراقي بتنظيم القاعدة، معتبرة أن ما لدى واشنطن من دليل على ذلك غير مقنع، ورأت أن الانقسام في مجلس الأمن سيستمر حتى موعد تقرير المفتشين في يوم الجمعة المقبل، ولاحظت أن وزير الخارجية الأمريكي لم يتحدث إطلاقا عن قرار جديد من مجلس الأمن غير القرار 1441، والمقصود هنا هو القرار الذي تطالب بعض الدول باستصداره قبل شن الحرب المحتملة على العراق. أما صحيفة التايمز فقد اعتبرت أن الولايات المتحدة قامت بتأكيد قضيتها بشأن العراق على نحو فعال، وأشارت إلى أن كولن باول تمكن من تقديم حجج قوية إلى مجلس الأمن الدولي ضد العراق، إذ أن التسجيلات الصوتية استطاعت أن تضيف دليلا إيجابيا مثيرا على أن العراق قد كذب بشأن أسلحته. وأضافت الصحيفة أن عرض باول يدعم إلى حد كبير الجانب القانوني في اعتبار العراق متلبسا في حالة خرق مادي لسلسلة من القرارات الملزمة التي أصدرها مجلس الأمن الدولي، وتوجه القرار رقم 1441 وما مثله من فرصة أخيرة. وقالت أن احتمال إعطاء مهلة جديدة لمفتشي الأمم المتحدة ضعيف في الوقت الحاضر. ونوهت الصحيفة في الأخير إلى أن سياسة الاحتواء أثبتت فشلها في منع صدام حسين من صنع وإخفاء أسلحة، ورأت أنه يجب إيقاف الزعيم العراقي حتى لو تطلب الأمر شن الحرب.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. حدث وتعليق. برنامج أسبوعي يتناول أبرز التطورات التي يشهدها العراق والمنطقة عبر استضافة محللين سياسيين مختصين يعلقون عليها. حدث وتعليق، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم.
أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حدث وتعليق، وفيها نتوقف عند تطورات الموقفين الدولي والإقليمي من مستجدات الحدث العراقي. فالزعيم العراقي صدام حسين نفى بأن بلاده تحتفظ بأسلحة للدمار الشامل، كما نفى أي علاقة لنظامه مع شبكة القاعدة. وفي تطور إقليمي جديد، دعا زعيم حزب العدالة والتنمية التركي أعضاء حزبه في البرلمان إلى التصويت لصالح تعاون وتنسيق عسكري مع القوات الأمريكية في حال قيامها بهجوم عسكري على العراق، محذرا من مخاطر قد تتعرض لها بلاده في حال تخلت عن هذا الموقف. إلى ذلك أعلن ضباط عراقيون منشقون أن القيادة العسكرية في بغداد خففت من حدة المركزية في إدارة الوحدات من أجل تفادي التأثيرات السلبية التي يمكن أن تفريزها غارات جوية مكثفة على العراق. ونستمع خلال البرنامج إلى تعليقات من بعض الخبراء والمحللين السياسيين.
في دور الفكر والنشر، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه أياد الجيلاني. البرنامج يعرض لبحوث ودراسات استراتيجية تصدر عن دور ومراكز إقليمية ودولية وتتناول قضايا عراقية. في دور الفكر والنشر تستطيعون الاستماع إليه في الساعة الثانية من برامجنا ليوم الجمعة من كل أسبوع.
نفى الرئيس العراقي صدام حسين في مقابلة تلفزيونية بثت يوم الثلاثاء، نفى أن يكون لدى حكومته أي أسلحة للدمار الشامل أو علاقات مع تنظيم القاعدة. وقال في المقابلة التلفزيونية على القناة البريطانية الرابعة: لو كانت لدينا علاقة مع القاعدة وإذا آمنا بها فلن نخجل من الاعتراف بهذه العلاقة. صدام حسين أكد أن بلاده امتثلت لقرارات الأمم المتحدة التي تتطلبها نزع أسلحة الدمار الشامل، وقال إن العراق خال من هذه الأسلحة، وتحدى أي شخص يدعي امتلاكه إياها أن يتقدم بدليله ويقدمه إلى الرأي العام. واتهم الرئيس صدام حسين إدارة الرئيس بوش بالتخطيط للهيمنة العالمية عن طريق السيطرة على حقول النفط في الشرق الأوسط. وللتعليق على ما ورد في المقابلة اتصلنا بالخبير السياسي الكردي العراقي الدكتور محمود عثمان، وسألناه أولا عن أسباب تحاشي الرئيس العراقي صدام حسين خلال السنوات القليلة الماضية القيام بمقابلات مع مراسلين غربيين، فأجاب:
يحب انزواء أكثر يعني، وطبيعته مع الإعلام الخارجي، مع الخارج بشكل عام، حتى زياراته مثلا كان وضعه طبيعي، قليل جدا هو زار اي بلد يعني، بعض البلدان قليلة جدا. بعدين بشكل عام هو يحب انه هو يقول ما يقول والناس يسمعوا، ما حد لا يجادله ولا يسأل، عادة الاساس باعتبار انه هو ما يقوله هو الصحيح، وخاصة هو يتحفظ من المقابلات مع الاعلام الخارجي وخاصة الاعلام الغربي باعتبار اعلام يسألوا اسئلة ويحرجوا ويصيبوا مشاكل. وما صار قبل يومين يعني عندها المقابلة، أو ما صار قبل 12 سنة قبل حرب الخليج، هي مقابلات مدبرة يعني، هم مدبرين، يعرفون الأسئلة، يعرفون الأجوبة، ما بي أي إحراج لهم، بالعكس هم يستفيدون منها يعني، لهذا يسووها يعني.
نعم دكتور محمود، يعني لوحظ أن الرئيس العراقي صدام حسين نفى بقوة وبثبات وجود أسلحة للدمار الشامل في العراق أو وجود أي علاقة بتنظيم القاعدة الذي يعني تعتقد واشنطن أو تحاول أن توجد رابطة أو صلة بين القيادة العراقية وهذا التنظيم. كيف تعلق على يعني ما ورد في مقابلة الرئيس صدام حسين؟
أعتقد في الحقيقة عندما يؤكد ويعرف أنه ما لا يقول أنه لا ليس لديه أسلحة دمار شامل، وطبعا يعرف جيدا كيف مخبين هذه الأسلحة، لأن هيتهم أسلحة ومخبيها ويعرفون بشكل جيد، هو حكم هيك يعني عنده خبرة في إخفاء الأشياء، في إخفاء الناس، في إخفاء القتلة كذا يعني أكثر من أي حكم آخر، ولذلك يعرف أنه أولا المفتشين ولا الدوائر الأمريكية والإنجليزية ما عندهم معلومات عن مكان الأسلحة، هاي النقطة، النقطة الأولى هو يعرف، لأنه أسئلة المفتشين إلا تبين هالشي ما بي معلومات دقيقة. ثانيا هو دائما يتحوطون من أي مقابلة للعلماء لأنه يخافون أنه يصير معلومات، يعني مثل ما طلع حسين كامل للأردن في وقت طلع معلومات كثيرة مثلا عن المسائل.
نعم.
ولذلك هاي إذا لو أكو صحفي محترف يجاوب مثلا هو يقول ما عندي أسئلة، رأسا يقول له زين إذا ما عندك أسلحة ليش تمنع أنه علماء يصير عندهم مقابلات حرة مثلا يحرجه بأسئلة أخرى، ولكن هذا كان فقط هو يجاوب وهذا هو، بعد ما في أي تتبع لأسئلة أخرى، هاي النقطة. النقطة الثانية أنا أعتقد أنه المشكلة بالنسبة للعالم الغربي عندهم نقطة ضعف كبيرة تجاه صدام، وهي أنه هو استخدم الأسلحة دمار الشامل، استخدمها عمليا ضد إيران وضد الأكراد وضد الآخرين. طيب الناس تحاسب على استخدام سلاح ولا على وجود سلاح؟ بس لأنه من استخدمه في وقته هم كانوا معاه، العالم الغربي كان يأيدوه فما يريد يفتحون هالفايل. بالنسبة للقاعدة أنا شخصيا ما عندي معلومات، ما عندي قناعة أنه عنده علاقة بالقاعدة يعني، ما عندي علاقاتها كيف يعني، يمكن نسمع كولن باول أو غيره إذا يشرحوا، ما لا توجد دلائل، يمكن توجد قرائن أو شيء، بس دلائل واضحة ماكو أنه عندهم علاقات مع القاعدة. طبعا بالتأكيد القاعدة تضرب أمريكا، تهاجم مصالح الأمريكية، في الوقت الحاضر أيضا صدام عند مصلحة في ضرب مصالح أمريكية يجوز يلتقون هنا، بس علاقات مادية موجودة واضحة صريحة ماكو معلومات دقيقة حولها، ولا أنا أدري هل الأمريكان عندهم معلومات دقيقة راح يعرضوها ولا اليوم، فهذه الأمور بهالشكل يعني. قصدي أنه هو سألي بعض الأسئلة مجاوب، ماكو تتبع لأسئلة أخرى، مو كصحفي، لأنه توني بين مو صحفي يعني، وشخصية إنجليزية غيره يعني، فهو مستفيد من هالمقابلة يعني، كأنه كدعاية إله بشكل عام يعني.
نعم.
للأسف يعني أنا أسف أنه شخص من توني بين يسوي هذا، يمكن صدام يستفيد منه أكثر يعني.
نعم دكتور محمود، يعني كيف تستنتج من خلال هذه المقابلة يعني ما هي الأوراق التي يراهن عليها الرئيس العراقي، خاصة وأنه طلب منه إبلاغ المجتمع الدولي والشعب البريطاني بأن الشعب العراقي سيقاتل، سيقاوم، سيواجه هذه الحرب وسينتصر فيها؟ يعني على ماذا يراهن الرئيس صدام حسين؟
وبالحقيقة يراهن أولا على أنه رأي عام عالمي هسه يتكون أكثر حتى في أمريكا وفي إنجلترا ناس ضد الحرب، يعني ومو بس مو معنى أنه يدافعون عن النظام العراقي، يعني كل الناس اللي هسه ما يعيدون الحرب ولا فيهم أي واحد يدافع عن النظام العراقي أو صدام حسين، ما حد يدافع عنه، لكن ضد الحرب، يعني يعتبر أنه الحرب يمكن بمشاكل وكذا وفلان. هاي النقطة. النقطة الأخرى يراهن على بعض الخلافات داخل الدول الكبرى داخل مجلس الأمن حول موضوع أنه هل تصير حرب أو ما تصير، كيف تصير ويمتى تصير، وهل بقرار دولي وبقرار منفرد. ثلاثة، هو عند معلومات وعند نوع من الثقة أنه الجانب الآخر ما يقدرون يقدمون مثل اللي يسموه سموكينج جان أو المعلومات الأكيدة أو الدلائل الأكيدة حول علاقات القاعدة وحول وجود أسلحة دمار الشامل، أين هي هذه الأسلحة، عند نوع من القناعة في الشيء من الثقة بهل هل يراهن على هالنقاط. وطبعا يؤكد على أنه مقاومة الناس وإحنا نقاوم ونضربهم ونسوي كذا، لأنه ما يهم الشعب العراقي شيء يصير عليه. طبعا بالتأكيد ويعرف أنه هذا ما يقدر لا يقاوم ولا يعني يؤذيهم كثير، بالعكس الشعب يدمر، الناس يدمروا من الحرب، بس هو ما يهمها الأمور. طبعا يراهن على هذه الأمور ويعني يريد يكسب وقت قدر الإمكان، يعني مثلا إذا ما صار حرب هسه يمكن تأجل الخريف ويكسب وقت، خلال هالوقت يمكن يراهن على التطورات أخرى تصير قد تخلصها من الحرب بالنتيجة.
الخبير والمحلل السياسي العراقي الدكتور محمود عثمان وقد حدثنا من لندن، شكرا جزيلا لك. رجب طيب أردوغان زعيم الحزب الحاكم في تركيا أن مصالح بلاده يمكن أن تتضرر إذا رفضت المشاركة في أي عمل عسكري ضد العراق. وقال أردوغان: إذا بقيت تركيا خارج المعادلة منذ البداية فقد تجد نفسها في النهاية في موقع لا تستطيع فيه السيطرة على التطورات، ويمكن أن يتعرض أمنها للخطر. وأضاف أن صدام حسين ما يزال يرفض اتخاذ الخطوات الضرورية لتفادي وقوع الحرب، لكنه ناشد الولايات المتحدة مرة أخرى ألا تتخذ إجراءات دون مساندة الأمم المتحدة. هذا ومن المتوقع أن يصوت البرلمان التركي في وقت لاحق على قرار بالسماح للقوات الأمريكية باستخدام القواعد التركية وبإرسال قوات تركية للقتال خارج حدود البلاد. فهل أن تغير الموقف التركي يعبر عن يأس أنقرة من مبادرة إقليمية يمكن أن تحل المسألة العراقية من دون حرب، أم أنها ليست في وارد التعارض في الموقف مع واشنطن ما قد يسبب لها أضرارا أمنية واقتصادية؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحها البرنامج على الخبير اللبناني في الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين، الذي رأى أن الأتراك باتوا يعتقدون أن الحرب واقعة لا محال، وليس من مصلحتهم أن يكونوا خارج الصف الأمريكي. نور الدين قال أيضا:
أولا أنا لا أرى أن هناك تغييرا قد حصل في موقف حزب العدالة والتنمية في اليومين الأخيرين تجاه المسألة العراقية. منذ أشهر وليس أسابيع حتى، كنت حتى قبل وصول الإسلاميين إلى السلطة كنت أرى أن هذا الموقف التركي من المسألة العراقية هو موقف دولة وفيه ثوابت لا يمكن أن تتغير مع تغير الحكومات أو تغير الأحزاب. الموقف هو باختصار شديد تركيا ضد تغيير وضع القائم في العراق، لأن التوازنات التي أرستها على امتداد العشر سنوات الماضية في العلاقة مع بغداد أو وضع الأكراد في شمال العراق تحت سيطرتها من خلال قواتها الموجودة في الأساس هناك، والقضاء على نشاط حزب العمل الكردستاني انطلاقا من شمال العراق ضد تركيا، هذه التوازنات والعلاقات الجيدة مع بغداد، تركيا لا ليس من مصلحتها التضحية بها، وبالتالي هي ضد مثل هذه الحرب على العراق خوفا من حصول نتائج غير متوقعة كما حصل بعد حرب الخليج الثانية. أما إذا كانت الحرب هذه هي الثابتة الثانية عند أنقرة، أما إذا كانت الحرب حاصلة لا محالة كما يبدو عليه الآن بنسبة كبيرة، فتركيا لا يمكن أن تكون خارج هذه الحرب، لأن بقائها خارجها سيكون ضرره على مصالح تركيا أكبر بكثير من مما لو دخلت مثل هذه الحرب. لذلك وصول الإسلاميين إلى السلطة بعد انتخابات 3 تشرين الثاني لم يكن برأيي يشكل أي تغيير جوهري في موقف تركيا بالنسبة للمسألة العراقية، لأنه كما قلت هو موقف دولة. ثم من جهة ثانية وهذه نقطة مهمة جدا، هو أن الإسلاميين عندما وصلوا كانوا يريدون هم اكتسبوا شرعية شعبية في هذه الانتخابات، لكنهم أيضا يريدون اكتساب شرعية الموافقة على سلطتهم من المؤسسة العسكرية ومن واشنطن، وهذا يحتم عليهم التعاون مع هذين الطرفين حتى يمكن أن يستمروا في السلطة، لأن خلعهم من السلطة هو سهل إلى درجة كبيرة حتى ولو كانوا يحظون بالموافقة الشعبية الساحقة. وما ذكرته حول الالتفاف حول مبادرة عبد الله جيل، أنا أعتقد لأن القاعدة في حزب العدالة والتنمية هي قاعدة إسلامية ومعارضة، أنا أعتقد ليس فقط قاعدة هذا الحزب بل كل الرأي العام التركي معارض لهذه الحرب ضد العراق، كان على هذا الحزب أن يتدرج في تقبيل في يعني جعل الرأي العام يقبل التدخل التركي والمشاركة مع أمريكا في الحرب، وأيضا في الوقت نفسه عدم وضع كل أوراقه في التلة الأمريكية قبل أن تصبح هذه الحرب حتمية. وهذا أنا أعتقد هو مجمل يعني تفسير الحركة الحكومة التركية التي ستصل في النهاية إلى أن تكون شريكا كاملا في الحرب الأمريكية على العراق.
نعم دكتور محمد، يعني في الأيام القليلة الماضية أيضا يعني تركيا كانت على صلات قديمة مع الجماعتين الكرديتين الرئيستين، أعني الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وكانت تتفاوض معهما كثيرا في شؤون تتعلق بالمناطق الكردية في العراق. لكن خلال اليومين الماضيين يعني الاتصالات الكردية مع جماعات المعارضة العراقية اتسعت بعض الشيء، شملت التركمان أيضا وشملت أيضا العرب، يعني الشلبي الشريف علي بعض القوى الإسلامية. هل يدخل هذا التنسيق مع المعارضة العراقية في إطار مسعى أنقرة لتثبيت دور لها في مستقبل العراق السياسي؟
أنا أعتقد أنه في حال نشبت الحرب المشكلة ليست بين أنقرة وبغداد، حتى الخشية من صدمات عسكرية بين الجيش التركي والجيش العراقي ليست مسألة هنا، بل هناك تركيز على ألا تحدث إشكالات وصدمات بين العناصر العسكرية التركية والعناصر الكردية في شمال العراق. لذلك هناك مسعى أمريكي وبريطاني، ويبدو أنه نجح إلى حد ما في تحييد المناطق التي تشكل حساسية بالنسبة لأنقرة، وهي بشكل أساسي مناطق النفط في شمال العراق، يعني في الموصل وكركوك، والمناطق التي يوجد فيها التركمان، بحيث أن هذه المناطق النفطية والتركمانية لا تدخلها لا قوات تركية ولا قوات الكردية، بل تبقى تحت سيطرة الأمريكية إلى أن يقرر فيما بعد في حال انتهت الحرب مصير هذه المناطق. أعتقد الاجتماعات الحالية تهدف بشكل أساسي إلى وضع الخطوط لنقل الحمر الفاصلة بين هذه القوات التركية والكردية وقوات المعارضة العراقية الأخرى والأمريكية والإنجليزية، يعني وضع فواصل وخطوط لدور كل قوة من هذه القوى في شمال العراق، منعا لحدوث اشتباكات جانبية فيما بينها قد تقلب السيناريو المخطط له من قبل واشنطن رأسا على عقب.
الدكتور محمد نور الدين الخبير اللبناني في الشؤون التركية وقد حدثنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. نقل ضباط عراقيون معارضون أن الرئيس صدام حسين ألغى المركزية في الجيش العراقي تأهبا لخوض معارك حرب عصابات بالمدن العراقية، وأنه سيعتمد على نجله قصي في تنسيق الحرب الدفاعية في المدن. وأوضح العميد توفيق الياسري أن الأمريكيين سيحاربون أشباحا، وسيجدون أنه من الصعوبة بمكان معرفة مكان العدو، وأن أولئك الذين يراهنون على أن صدام حسين سيهزم سريعا مخطئون. وأضاف أن عشرات الآلاف من أفراد القوات العراقية الخاصة انتشرت تحت الأرض وفوقها في المزارع والمدارس والمساجد والكنائس وفي كل مكان، وهم ليسوا في معسكرات أو في منشآت رئيسة. هذه الوحدات مؤهلة بحسب الضابط العراقي لخوض حرب عصابات بالمدن، وإن لديها الخبرة اللازمة. ونقل صحيفة الزمان اللندنية يوم أمس الأول عن ضابط آخر رفض نشر اسمه أن بعضا من أفضل الوحدات المدربة على القتال من منزل إلى منزل ليست ضمن الجيش النظامي العراقي، موضحا أنهم تلقوا تدريبا في أوروبا وهم لا يرتدون زيا عسكريا، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. وقال معاونون عسكريون سابقون لصدام حسين أنه تم تركيب أنظمة ثانوية للاتصالات لمساعدة الجيش العراقي على العمل أثناء استمرار الضربات الأمريكية، بما في ذلك أجهزة اتصالات محمولة طويلة المدى وشبكات من كيبلات الألياف الضوئية تحت الأرض التي يصعب تدميرها، مضيفين أن مركز الدفاعات العراقية سيكون في بغداد، وأن قصي الابن الأصغر لصدام حسين سيلعب دورا حيويا في استمرار احكام سيطرة الرئيس العراقي على الجيش. وقال العميد سعد العبيدي الذي كان مسؤولا عن فرع الشؤون المعنوية بالعراق في الثمانينيات، قال ان قصي لا يزال يتلقى الاوامر من صدام، لكنه لا يثق الا في عدد قليل من الناس الذين يمكن ان يروه ويعرفوا مكان وجوده اثناء الحرب. وتعليقا على إمكان أن تشجع هذه اللامركزية بعضا من القادة الميدانيين على التمرد والانقلاب، قال العميد توفيق الياسري:
نعم هذا صحيح لحد كبير. حقيقة صدام حسين لجأ إلى اعتماد مبدأ اللامركزية أو التقليل من المركزية بتعبير أدق، مجبر وليس مخير. أنا أعتقد حرب العصابات على العكس من ذلك، يعني تحتاج إلى نوع من المركزية المشددة القريبة من مسرح العمليات، لكن لخوف صدام حسين من تأثيرات الضربات الجوية والصاروخية اللي راح تكون مدمرة لحد كبير، فاضطر أن يمنح هامش كبير من صلاحياته للقادة وللآمرين وللوحدات، وخاصة الحرس الجمهوري الخاص وبعض نخب الحرس الجمهوري، من أجل أن يكون لهم دور في الحركة وفي الفعل وفي رد الفعل وفي المناورة وفي التصرف. لذلك منحهم هامش كبير من اللامركزية، وهذه المرة الأولى بالمناسبة اللي تصير. حقيقة هنا يجي الإجابة، تأتي الإجابة على سؤالك. هذه راح تشجع أو راح تنطي فرصة أكبر للقادة والآمرين وخاصة البعيدين عن المركز في ظل هذا النوع من اللامركزية، إذا ما تهيأت لهم أجواء تسمح لهم أن يتحركون ضد النظام، فحقيقة هذه هنا راح تكون يعني لغير صالح النظام، وما صدام حسين يحاول جهد الإمكان أن يحتوي هكذا نوع من التفكير وهكذا نوع من التصرف. على هذا الأساس وأيضا للمرة الأولى لجأ إلى أسلوب المزاوجة، بمعنى بدأ يحرك قوات من الحرس الجمهوري، ألوية من الحرس الجمهوري، حرك اللواء 24، حرك اللواء 6، حرك اللواء 4، نقلها إلى قواطع عمليات بالناصرية بالسماوة في مناطق الديوانية، من أجل أن المعايشة مع قوات الجيش التقليدية. الخوف يعني أسبقيات الخوف والتحسب لدى صدام حسين، الأسبقية الأولى هي قوات الجيش التقليدي، الأسبقية الثانية هي الحرس الجمهوري، والأسبقية الثالثة أو الأخيرة هو الحرس الخاص. لذلك حرك الألوية المطمئن لها تماما من الحرس الجمهوري، وهي عملية مزاوجة بين وحدات الجيش وبين الحرس الجمهوري. حقيقة واجب ألوية الحرس الجمهوري اللي تتعايش ويا تشكيلات الجيش في هذه الحالة هي المراقبة وهي ايضا يعني الحماية والتصدي وخاصة للوحدات الهابطة بالمظلات او الوحدات القوات التحالف اللي المحمولة جوا. فهذا الجانب يحقق به مجموعة أهداف. الجانب الأول هو أن يبقى يراقب كل وحدات الجيش المشكوك بولائها من قبل وحدات وتشكيلات يعتقد أنها قريبة للنظام كثيرا، والجانب الآخر هي القيام بواجب دفاعي.
العميد توفيق الياسري أمين عام الائتلاف الوطني العراقي المعارض متحدثا لنا من لندن، شكرا جزيلا لك. بهذا سيدتي وسادتي نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج حدث وتعليق، حتى نلتقي في الحلقة المقبلة. هذه تحية من محمد إبراهيم.
من إذاعة العراق الحر استمعتم إلى حدث وتعليق.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
اشتكي من الهوى، جيت لأهل الهوى اشتكي من الهوى، وانا عطفهم دخيل من عذاب الخبيث، وانا عطفهم دخيل من عذاب الخبيث. Yeah.